أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب. صديقي المستمع، ما زلنا ندرس أسفار الأنبياء في العهد القديم من الكتاب المقدس، وهي الأسفار التي احتوت على العديد من النبوءات التي تحدثت عن خلاص الله الذي سيعلن، وتحدثت أيضا عن المسيح المخلص الآتي. وكنا قد درسنا سابقا نبوءات النبي عاموس الذي تنبأ عن قصاص الله الذي سيقع على مملكة إسرائيل،
ثم تنبأ عن عصر مجيد عندما يعود الله ويقيم مظلة داود الساقطة ويبارك فيه جميع الأمم.
وعلمنا أن هذه النبوءة قد تحققت بمجيء المخلص المسيح وإتمام خلاصه وإعلانه لجميع الشعوب. وهكذا بدأ بعد حلول الروح القدس عصر جديد هو عصر ملكوت الله، وأقام بذلك الله مظلة داود الساقطة.
ننتقل اليوم إلى سفر آخر من أسفار الأنبياء، ألا وهو سفر النبي يونان. ويونان هو الصيغة السريانية للإسم العبري يونا، ومعناه حمامة. ويونان النبي هو بن أميتاي من قرية جتي جافر.
هذه القرية التي كانت تبعد 3 أميال عن مدينة الناصرة في منطقة الجليل بفلسطين، تنبأ يونان في أيام الملك يربعام الثاني ملك السامرة، أي ملك مملكة إسرائيل في الشمال، بالقرن 8 قبل الميلاد.
وقصة يونان كما دونت في سفره هي حادثة طريفة وغريبة، وتحمل الكثير من الإشارات والرموز الهامة، وتشير كل القرائن والأدلة إلى أن هذه الحادثة هي قصة حقيقية وليست من نسج الخيال كما يظن البعض.
وتبدأ القصة بدعوة الله يونان لكي يذهب إلى مدينة نينوى عاصمة الإمبراطورية الأشورية في العراق، ويدعو سكانها إلى التوبة لأن شرهم قد صعد أمام الله. لكن يونان بدل أن يتوجه إلى نينوى قرر الهرب من الله،
فذهب إلى مدينة يافا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهناك وجد سفينة متجهة نحو ترشيش. وكانت ترشيش مدينة تجارية هامة تقع في جنوب إسبانيا، وربما تكون هي نفسها مدينة قرطاجة في شمال أفريقيا.
وهكذا صعد يونان إلى السفينة هربا من الله. فما الذي حمل يونان على عدم إطاعة الله وعصيانه؟ لا يوجد سوى تفسيرا واحدا ومعقول، وهو أن يونان كشخص يهودي لم يرغب أن يرحم الله شعب نينوى الوثني.
فقد رأى يونان أن توجيه النداء إلى أهل نينوى ربما يدفعهم إلى التوبة، وعندها سيرحم الله مدينة نينوى ولا يهلكها، الأمر الذي لا يريده يونان كشخص يهودي.
لكن الله لم يترك يونان يهرب ويفعل ما يشاء، لهذا أرسل ريحا شديدة إلى البحر، وحدث نوء عظيم حتى كادت السفينة تتكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، ثم بدأوا بطرح الأمتعة إلى البحر.
أما يونان فقد نزل إلى أسفل السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا، فجاء إليه رئيس البحارة وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك.
وقرر البحارة بأن يلقوا قرعة ليعرفوا سبب هذه البلية، فألقوا القرعة، فوقعت القرعة على يونان. فسأله البحارة عندئذ عمن يكون هو، وما هو عمله، ومن أين أتى.
فأخبرهم يونان بقصته وأنه هارب من وجه الله، فخاف البحارة كثيرا وقال له: لماذا فعلت هذا؟ وسألوه: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ فأجابهم: اطرحوني في البحر فيسكن ويهدأ.
ثم اعترف يونان قائلا: لأنني عالم أنه بسببي قد أتى هذا النوء العظيم عليكم. لكن البحارة ترددوا في البداية وصرخوا إلى الله قائلين: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا.
ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه، فخاف البحارة من الله خوفا عظيما حتى ذبحوا ذبيحة للرب. أما الله فقد أعد حوتا كبيرا ليبتلع يونان، وهكذا دخل يونان إلى جوف الحوت.
ومن جوف الحوت صلى يونان إلى الرب إلهه واستنجد به، لا بل ندم على عصيانه، وتأكد أن الرب سيستجيب لصراخه. بدأ يونان صلاته بالقول:
دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. ثم ختم صلاته قائلا: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص.
وعندئذ أمر الرب الله الحوت فقذف يونان إلى الشاطئ بعد أن بقي في جوف الحوت مدة 3 أيام بلياليها. وسنتابع ما حصل مع يونان بعدئذ في اللقاء القادم إن شاء الله.
حقا إنها لحادثة غريبة أن يهرب نبي من وجه الله، فيعد الله له حوتا كبيرا ليبتلعه، لكن الله يعود وينقذه بعد 3 أيام بعد ندمه وتوبته. فإلى ماذا تشير وترمز هذه القصة الحادثة العجيبة؟
تقدم مرة عدد من الكتبة والفريسيين، وهم من رجال الشريعة والمتدينين اليهود، إلى المخلص المسيح قائلين له: يا معلم، نريد أن نرى منك آية أو عجيبة، أي أرادوا امتحانه بالرغم من العجائب الكثيرة التي صنعها أمامهم.
فأجابهم المسيح: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي.
إذن إن قصة يونان الغريبة هذه ما هي إلا إشارة ورمز واضحان لموت المسيح الذي هو ابن الإنسان، لموته الكفار على الصليب، ثم لدفنه في القبر، وأخيرا إقامة الله له من جوف الأرض في فجر اليوم الثالث.
ولنلاحظ أن المخلص المسيح تحدث عن موته وقيامته وقبل حدوثهما بفترة زمنية واضحة، وهذا ما يؤكد أن حادثة صلب المسيح وقيامته الظافرة ليست من نسج خيال البعض أو ادعاء كاذبا نشر فيما بعد.
لقد طلب أولئك المتدينون اليهود عجيبة، فأشار إليهم المسيح إلى عجيبة العجائب التي ستحصل، وهي موته الكفار على الصليب وقيامته المجيدة من بين الأموات.
أجل، هذه هي أعظم وأهم عجيبة صنعها الله لإنقاذ الجنس البشري، وهي أساس المسيحية وغرضها الأول. فلا وجود لمسيحية حقة بدون المخلص المسيح وموته الكفاري وقيامته الظافرة.
لعل السؤال الآن، لماذا سمح الله بموت المسيح وقيامته؟ أو لم تكن هناك وسيلة أخرى يستطيع بها الله تحقيق خطته الأزلية لإنقاذ الإنسان؟
للإجابة عن هذا السؤال الهام، علينا أن نعود إلى بداية الخليقة عندما خلق الله آدم وحواء. فمن المعروف أن آدم وحواء عصيا الله، وهكذا دخلت الخطية حياة الإنسان وورثها بالتالي الجنس البشري بأكمله.
وكانت نتيجة ذلك أن أصبح الجنس البشري بدون استثناء مذنبا أمام الله ومستحقا لدينونته وقصاصه الأبدي، ولم يكن أمام الله العادل المحب سوى وسيلة واحدة ينقذ بها الإنسان،
أي وسيلة تجمع بين عدل الله ومحبته. ولهذا أرسل الله كلمته الأزلي المخلص المسيح لكي يموت على الصليب وليأخذ العقاب الذي كان يجب أن يقع علينا نحن البشر الخطاة، أي ليموت بالنيابة عنا.
وبذلك أظهر الله بكل جلاء عدله إذ عاقب المسيح على خطيتنا، وفي نفس الوقت أظهر محبته العظمى لنا نحن البشر الخطاة إذ قدم المسيح وهو البار ذبيحة أو كفارة من أجلنا.
ولهذا كان لابد لله أن يقيم المسيح من بين الأموات معلنا إكمال عمل الفداء والانتصار على الخطية والموت وإبليس، وفاتحا أبواب الخلود لكل من يؤمن.
هل توجد مستمعي محبة أعظم من هذه المحبة؟ أن يموت المسيح كلمة الله الأزلي على الصليب عوضا عنك وعني، وأن يقوم من بين الأموات غالبا منتصرا لكي يهبنا الغفران والخلود؟
لما لا تأتي الآن مستمعي العزيز تائبا عن ذنوبك ومؤمنا بعمل المسيح الكفاري من أجلك وقيامته ظافرة من بين الأموات، وهكذا تنال الغفران والحياة الروحية الجديدة والخلود، فهل تراك تتوب وتؤمن؟
إنني أسبى بحب جارف حين أرنو لدي كالصالي حيث قد قدم رب المجد لي نفسه، إنه أغلى حبيب وأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قام فداني بالصليب. لا أستطيع لا أستطيع أمام ذي المحبة، لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في
وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم، أصنع الشر وأجرح قلبه محزنا ربي وخل الحميد.
إنني أبغي السماء للعيش للعالم وأجري